ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة. لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلت على أنها للإباحة. لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتنون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة إن فعلكم هذا شهرة كما قلت، ولا سيما إذا كان في المناسبات، وكأن الفاعل يقول للناس انظروا إلي فإني أنا صاحب السنة، ومن ليس على لباسي فليس على سنة. هذا مقتضى هذا لسان حاله، وإن كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حاله. فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا السابقون واللاحقون، ما رأينا أحدا منهم يفعل ذلك، وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنة، وهم أفقه من هؤلاء بلا شك.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة،
وأقول بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة، ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا، ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس، شهرة الإفاء أو شهرة النزول.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة إلى نهاية الحديث، فما هو الضابط في إطلاق كلمة شهيد على من مات في المعركة أو رجل صالح حبس أو سجن فمات فيطلق عليه لفظ كلمة شهيد؟
أي نعم، كلمة شهيد لا شك أنه وصف محبوب للنفوس، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو رأينا رجل يقاتل الكفار فإننا لا نقول هذا شهيد لو قتل، لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا، أو نقول على سبيل العموم كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير معلوم لنا. على أي شيء تنبني؟ على نية القلب، ونية القلب غير معلومة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا احتراز من أحسن الاحترازات، كأنه يقول ولا تحكموا على كل من قتل أو جرح في سبيل الله أنه في سبيل الله، لأن الله أعلم بمن يكرم في سبيله. وحينئذ لا نأخذ بالظاهر، يعني لا نشهد بأن هذا شهيد. لماذا؟ لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. فالإنسان قد يقاتل شجاعة، وقد يقاتل حمية، وقد يقاتل لعصبية وهي الحمية، وقد يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وهذا في سبيل الله الأخير، لكن هذا مبني على النية. الوجه الثاني أننا لا نقول فلان شهيد، لأننا لو قلنا فلان شهيد لازم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شك. ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرفت؟ إذن نحن إذا لم نقل إنه شهيد وكان عند الله شهيدا هل يضره؟ طيب، ولو قلنا إنه شهيد وليس عند الله شهيدا هل ينفعه؟ لا ينفعه. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نطلق ألسنتنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونرجو أن يكون هذا الرجل ممن قتل في سبيل الله فينال الشهادة.
مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين.
نعم
مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال
لا ما سمعت.
قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال نعم. إنهما لا يعذبان وما الحديث
نعم.
شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
قال ما يعذبان في كبير.
أي نعم. شاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة.
نعم.
وبالقطع الصحابة أفضل من بعدهم. فهل يدل هذا على أن كل من مات منا سيعذب؟
لا.
طيب تعذيب الصحابة.
قال ما يعذبان في كبير هذان الرجلان يعذبان في أمر عصي الله فيه. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره. هي نعم لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب فإنه إذا زال السبب زال المسبب. فهما يعذبان لهذا الشيء. بعده
فضيلة الشيخ رجل نهى زوجته أن تضرب ابنتهما
أن
تضرب ابنتهما.
نعم.
ولكنها فعلت فقال لها غاضبا أنت طالق 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 وهي حامل. بعضهم أفتاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة وبعضهم قال هي ثلاث وآخر قال له أن الطلاق لا يقع على الحامل فما قولك؟
قولنا أننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتمد على أي فتية إلا من شخص معروف موثوق. فهذا الذي قال إن الحامل لا تطلق جاهل جاهل جهلا مركبا والجهل المركب أشد من الجهل البسيط لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه. فالذي قال إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال في نفس السورة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالحامل تطلق أو لا تطلق؟ تطلق بالنص والإجماع ولم يخالف أحد بذلك. حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس فهو عليه الطلاق لا شك. الرجل اللي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كان إذا كانت حاملة. فنقول للأخ السائل زوجتك طلقت إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريد. فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال أنت طالق 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 فالطلاق واحد. حتى على مذهب الحنابلة مشهور عندهم لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة. ما هي الجملة؟ أنت طالق لكن هو قال طالق طالق فكرر الخبر فقط. قال الفقهاء من الحنابلة فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بالنية. إذا نوى بقوله طالق طالق من كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال. حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالقول الراجح، قل لهذا السائل، القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعه، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته. نعم. بعده
فضيلة الشيخ، متى أصلي صلاة القيام إذ إني لم أقم إلا بعد أذان الفجر قيام الليل؟
إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبة فإنه يصلي في النهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربع، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يجعلها ستا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ، معلم يعلم الناس، ففي مبحث الصفات في العقيدة تراه يشير لتقريب الفهم، فمثلا إذا أورد حديثا في تجلي الرب لموسى أنه أظهر خنصرة فيشير بالخنصر أو نحوه من أحاديث الصفات، فهل هذا العمل مسوغ أو يسوغ هذا العمل؟ وإذا كان سائغ فعلى ماذا يحمل نهي بعض السلف عن ذلك قول الشافعي وغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة خطيرة، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن الصفات، فإنه حدث أمته أنه ينزل إلى السماء الدنيا الرب عز وجل فيقول لمن يدعوني فأستجيب له، ينزل في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قدم رجله ليرى الناس كيف ينزل الله؟ أبدا. وقال إنه يأتي للفصل بين عباده في القيامة، ولم يقل للناس، يقول هكذا وهكذا، وكذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستوائي على السرير أو يحاول أن يقلد. ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير بيده إلى معنى الصفة، لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل، أي سينتقلون من المعنى إلى التمثيل، لأن العام لا يفهم ولا يفرق. فنقول لمن أراد أن يبين أو أن يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه قد يورد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه، فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة، ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي. أما العامة ولا سيما في وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفة الله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والبصر أو في قبض السماوات يوم القيامة، فإن نقول له: لكل مقام مقال. ثم إننا نقتصر على ما جاء به النص فقط، ولا نشير إلى شيء ولا نشير في شيء آخر لأنه لم يرد به النص. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟
إيش؟
إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة،
أمر واجب
الوالد مع الوالدة.
إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالدة. فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خلفته، فإن كان الأكثر ضررا الوالد فاقضي حاجة الوالد، وإن كان الأكثر ضررا الوالدة فاقضي حاجة الوالدة، وإن تساوي فقدم الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء، ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم، ومرتبة التقليد وهم العوام. فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟
وهو لا شك أن الناس يختلفون، فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها دون غيره، ومن الناس من لا يعرف شيئا. فالعامة مذهبهم مذهب علمائه. ولهذا لو قال لنا قائل له من هل نجد أنا يعني نفسه يشرب الدخان، لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول إنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا لا يسوء لك هذا، لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك. لو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي. ولو قال أنا أحلق، ولو قال إنه سيحلق لحيته، لأن من علماء الأمصار من قال إنه لا بأس به، لا يمكن، أنت فرضك التقليد لا تخالف علمائك. ولو قال أنا أريد أن أطوف على القبور، قبور الصالحين، لأن من علماء الأمصار من قال لا بأس بهم، أو قال أنا أريد أن أتوسل بهم إلى الله وما أشبه ذلك، قلنا لا يمكن هذا. فالعام يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق به. وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء في خارج بلادهم، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. ولو قال أنا لا أتوضأ من لحم الإبل، لأن من علماء الأمصار من يقول لا يجب الوضوء، قلنا لا يمكن، يجب عليك أن توضأ. عرفت؟
الخلاف للعوام هل يسوغ هذا الشيخ؟
إيش؟
الخلاف في المسألة تفصيلا للعوام.
لا 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 أبدا، العام إذا استفتاك فأفته بما ترى أنه الراجع، وإذا كان الراجع يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص، قل هذا فتوى بيني وبينك. أما إذا كانت المسألة مخالفة نص فأفته علنا ولا تبالغ، لكن لا تذكر له الخلاف. إذا كان العوام يقول إذا أردت أن تحيره إيش فخير، كيف عاد مسألة الدين؟ ولهذا دائما نقول للطلبة لا تبينوا الخلاف للعام فتبذبوهم. ونقول أيضا اللي يعرف القراءات السبع لا يقرأ بها أمام العامة، لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير اللي بالمصحف عندهم شوش عليهم ذلك. نعم. بعده
فضيلة الشيخ، إن الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان، ولكثرة يعني
من يتهم ولا من يتهم غيره؟
من يتهم غيره.
نعم.
نعم. ويستدل بالآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وغيره، فما هو ضابط النفاق يا شيخ؟
النفاق بارك الله فيك نفاقان، نفاق اعتقادي هذا محله القلب ولا يعلم به إلا الله، ولهذا بعض الصحابة الذي حصل من مخالفة يقول عمر أو غيره إنه قد نافق فينهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنفاق الاعتقادي محله القلب ولا يجوز أن يرمي الإنسان به أحدا. النفاق العملي أن يأتي خصلة من خصال المنافقين، فلا بأس أن نقول هذا منافق بهذا الفعل، فإذا رأينا الرجل يحدث ويكذب قلنا هذا منافق. بإيش؟ نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إذا رأيناه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان نقول هذا منافق، لأنه أشبه المنافقين في قيامه إلى الصلاة على وجه الكسل. فالنفاق العملي واسع، كل من وافق المنافقين في خصلة من خصالهم فإنه منافق، لكنه منافق بهذا العمل خاص، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه علامة المنافق، لكن هل هذه العلامة تصدق على كل من قام بهذا؟ لا، قد يقوم بهذا أناس من المسلمين فنقول هو منافق في هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للإجازة الصيفية حبذا لو دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحون بقراءتها وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات، وما تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات وبعض الملاحظات جزاكم الله.
تريد أن تقرأها العامة ولا
لنفسك؟ ولا لنفسك؟ للشباب
ولا لنفسك؟
للشباب. نعم.
أنا أرى أن من خير التفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها اختصارا مخلا أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها، لكن هذا قليل، إنما فيه فوائد ما تكاد تجدها في غيره، فهو صالح لطالب العلم. والشيء والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره كفتح القدير للشوكاني، وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب. لا، الذي يصل العوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، لأنه ما فيه إسرائيليات ولا أسانيد ولا شيء أبدا. نعم.
هم على الجلالين من حيث
الجلالين لطالب العلم جيد، لأنه بالحقيقة زبدة، وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة، فلا يوثق به بل يرد قوله، لكن في غير ذلك جيد جدا، سبك للقرآن وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى على من يطالعه من أهل العلم. فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف بحاجة الجمل مع الجلالين كان طيبا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الناقل للصورة في الكاميرا أو ما أشبهها ناقل للصورة، هل يكون فعله هذا حراما أم لا؟
إذا كان ينقلها للضرورة أو للحاجة فلا بأس، للضرورة مثل النقود الآن فيها صور الملوك، لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب لا، لكننا مضطرون إلى هذا، ماذا نصنع بنقودنا؟ لا بد أن ننقلها للإنسان. وكان الناس من قبل يحملون نقودا فيها صور غير المسلمين وهي صور مجسمة أيضا، كانوا يحملون الريال الفرنسي، والريال الفرنسي فيه صورة ملك السويد، صورة مجسمة تلبسها بيدك ومن ورائها صور الطير، يحملون الجنيه الفرنجي وعليه صورة جورج ملك الإنجليز، وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راكب. نعم، لكن يلمس، لكن ماذا يصنع الناس؟ الحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما حمل صورة مقصودا صورة مقصودا حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز. وقولي مقصودا حملها احترازا مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة، يعني أن الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريدها، هذا لا بأس من حملها لأنها غير مقصودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ،
لكن لو قال قائل يريد أن يشق الصورة فقط ويجعلها في مخطاته يجوز ولا لا؟ لأنها حينئذ مقصودة. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟
الدعاء بعد الصلاة إذا كان يقصد به رقع الخلل الذي فيها فإنه مشروع، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني أسأل الله المغفرة. أما إذا كان دعاء لغير ذلك فالأفضل أن يدعو قبل أن يسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس من اللائق أن الإنسان إذا انصرف عن ربه بالسلام من الصلاة ذهب يدعو، بل الأليق أنك ما دمت بين يدي الله تناجي الله أن تدعو الله عز وجل. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الصلاة دعا، إلا فيما يعتبر ترقيعا لخللها كالاستغفار، وإلا فإنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه ذلك لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة، وذلك حين وضع كفار قريش عليه سلم ناقة وهو ساجد تحت الكعبة قبل الهجرة، والقصة مشهورة معروفة، فإنه لما سلم رفع يديه يده، وكأن هذا والله أعلم من أجل إغاظة هؤلاء الكفار وإدخال الرعب في قلوبهم، لأنه لو دعوا وهو يصلي ما علموا بذلك، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، فهذا له سبب. هنا أذن وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا بالنسبة للإخوان الذين لم يدركوا إلقاء السؤال، ولو أنهم كتبوه للجلسة القادمة لأجل أن نقدمهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.